الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أن الجواب الثاني عن الموارد السابقة كانت كبرى أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر، فموضوع الصحة والنفوذ الواقعي هو الصحة الظاهرية عند الآخر. وطبقنا هذا الجواب على مسألة الثوب المشترك، وطبقه الشيخ أيضا على موارد أخرى وهو المورد الرابع، حيث ذكرنا في المورد الرابع أنه إذا تداعى رجلان عينا كل منهما يدعيها، بحيث علمنا أنه لا توجد شركة بينهما، فالعين إما للأول بتمامها وإما للثاني بتمامها. فذكر الفقهاء بأنه يتداعى إذا حصل تداعي بين الطرفين وتحالفا يقوم الحاكم بتنصيف العين، فلو انتقلت العين لثالث يعلم تفصيلا بأن بعض من انتقل إليه ليس من المالك الواقعي، لأن الدار بتمامها إما للأول فالنصف من الثاني ليس ماذا في ملكه، وإما أنه العين بتمامها للثاني فالنصف من الأول ليس في ملكه، فالثالث يقول أعلم تفصيلا أنه بعض من انتقل إليه ليس ملكا لي. هنا يقول الشيخ الأعظم يمكن الجواب عن هذا المورد بهذه القاعدة التي ذكرناها في الجواب الثاني، فنقول تارة يعلم الطرف الثالث كذب أحدهما الأول أو الثاني، فيعلم أن الأول كاذب مثلا، فهنا مع فرض العلم بالكذب لا يوجد حكم ظاهري أصلا، لأن الحكم الظاهري إنما هو في فرض الشك واحتمال الصدق. أما لو كان الثالث يعلم أن الأول كاذب وأن العين للثاني فهنا لا يأتي الجواب الذي ذكرناه أصلا، لأنه لا توجد صحة ظاهرية ماذا في حق من يعلم بكذبه. أما لو فرضنا أنه الثالث لا يعلم بكذب الأول بعينه ولا يعلم بكذب الثاني بعينه، فيحتمل الثالث وهو من انتقل إليه النصفان يحتمل أن الأول صادق وأن الثاني صادق، وأن الأول إنما حصل على ماذا حصل على العين من جهة بينتين أو إقرارين أو حكم الحاكم. فمع فرض عدم العلم بالكذب هناك حكم ظاهري ثابت في حق الأول الذي حصل على النصف، فملك النصف بأي حكم؟ بحكم ظاهري، إما بينة إما إقرار أو حكم الحاكم. كذلك الثاني ملك النصف كحكم ظاهري، وإن كنا نعلم واقعا أنه أحدهما ليس بمالك، لكنه بلحاظ الحكم الظاهري وهو حكم الحاكم المعتمد على القواعد الشرعية صح أن يقال أن كلا المتداعيين ملك ما وصل إليه وهو النصف ظاهرا. ما دام ملك ظاهرا يقال ملك الملك الظاهري وصحة وضع العين على العين ظاهرا موضوع لحكم واقعي بالنسبة للطرف الثالث. فالحكم الواقعي للثالث وهو جواز التملك موضوعه الصحة الظاهرية للثاني والصحة الظاهرية للأول. والمفروض أن كل من انتقل إليه النصف مالك لشنو؟ مالك ظاهرا. والملكية وصحة التسلط ظاهرا موضوع للملكية الواقعية بالنسبة إلى الثالث. فالثالث وإن كان يعلم إجمالا بأن بعض من انتقل إليه شنو ليس من ملك مالكه الواقعي، ولكن موضوع الملكية الواقعية له الملكية الظاهرية للمنتقل منه، والمفروض أن المنتقل من مالك ظاهرا فيكون هو مالك واقعا. والعلم الإجمالي لا أثر له في المقام. ولهذا قال نفس هذا المثال شيخنا يقول المصنف لا نحتاج أن نوصل طرف ثالث. لو فرضنا بأن هذين المتداعيين أحدهما حصل على النصف بحكم الحاكم والنصف الآخر انتقل له بالبيع أو بالهباء أو ما شاكل ذلك، فهنا لو فرضنا بأنه اشترى ماذا؟ اشترى هذا النصف الآخر، فيأتي الإشكال أيضا فيقول لا أحرز أن ما اشتريته من ملك من؟ من ملك المالك. فالجواب هو الجواب، ما دام الطرف الآخر انتقل له النصف بملكية ظاهرية صار موضوعا للملكية الواقعية والتسلط على العين بالنسبة إلى الطرف الآخر. ولهذا قال لا يعلم في الجاهل غافل نسيت ما أدري واضح أو كان غافلا. الآن سأتي العبارة فيها تعليق، شوف العبارة الآن خلنا نقرأها. قال وكذا، وصلنا لهذه العبارة، وكذا من حل له أخذ الدار. أي الدار يقصد؟ أي مسألة؟ مسألة رابعة، حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعها رجلان. واضح الله إشارة إلى هذه. يقول وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه. هذه حل له أخذ، من حل له أخذ الدار؟ الثالث. من حل له أخذ الدار؟ من الذي حل له أخذ الدار؟ الثالث. ممن وصل إليه نصفه، نصف الدار، كيف وصله نصفه؟ من الأول والثاني. وضع عبارة، عبارة مضغوطة. وكذا من الذي وصل إليه نصفه الأول والثاني. وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم أو يعلم كذبه في الدعوة. إذا علمنا كذبه في الدعوة ما في حكم ظاهري أصلا حتى يأتي الجواب الذي ذكرناه. إذا لم يعلم كذبه في الدعوة، وإلا تعلم بأن الأول كاذب أو الثاني كاذب ما يأتي محل الجواب الذي ذكرناه. كيف لا يعلم؟ قل بأن استند إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن. يقول الأعلام ما نحتاج إلى أنه استند إلى بينة أو إقرار، حكم الحاكم موجود وحكم الحاكم لا أقل يكون موضوع الحكم ظاهري. ما دام الحاكم حكم بأن النصف للأول والنصف للثاني مقتضى حكم الحاكم حصول حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري كافي في ترتيب الأثر. نعم إذا علمت بالكذب تعلم ببطلان الحكم الظاهري، هي مسألة أخرى، ولكن في ثبوت الحكم الظاهري لا تحتاج أن تعلم أنه استند إلى إقرار أو استند إلى بينة أو استند إلى قرائن، لأن حكم الحاكم موجود في المقام، فإنه يملك هذا النصف الواقع كحكم واقعي. وكذلك، هي كذلك، هل إشارة إلى مورد آخر أو إشارة إلى نفس المورد غايته بأنه من انتقل إليه النصف هو أحد الطرفين مو طرف ثالث؟ شوف العبارة، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر، يعني هو حصل له نصف واشترى النصف الآخر، فهنا أيضا يأتي الجواب، ما دام الطرف الآخر ملك النصف ملكية ظاهرية فإنك تملك هذا النصف هو واقعا ظاهر عبارة، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين في الواقع، الظاهر أنه شنو؟ الظاهر بأنه شنو؟ أنه ناظر إلى فرض آخر في المسألة. بعضهم قال لا، هي اختلاف في الفهم العبارة، قال أن مراد الشيخ، ركزوا، من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، هذا إشارة إلى أن ننتقل نصف واحد، يعني هكذا المثل. الثالث هذا، نفترض بأن النصف الأول انتقل ولو بهبة أو بإرث، انتقل إليه، مو بشراء مو بشراء، انتقل إليه بإرث أو بهبة، فهل يجوز له أن يتملك هذا النصف؟ نقول أيها الثالث، يجوز لك أن تملك هذا النصف بلحاظ أنه أنت لا تعلم بكذب من انتقل منه العين، فهناك حكم ظاهري. وكذلك لو اشترى النصف الآخر، هذا الآن ملك النصف انتهينا منه، إذن لو اشترى النصف الآخر فحصل على النصفين، يقول كذلك أيضا، لو اشترى النصف الآخر فإنه ببركة شرائه النصف الآخر، وإن اجتمع النصفان عنده ويعلم إجمالا بأنه قد انتقل أحد النصفين من غير مالكه الواقعي، ولكن الصحة الواقعية في الملكية والتصرف تتوقف على الصحة الظاهرية، والمفروض أنك اشتريت النصف الآخر لشخص ملك النصف ملكية ظاهرية، فيكون هذا ماذا؟ موجبا لجواز ماذا؟ لجواز التملك. ارجع للعبارة، وكذا من حل له أخذ الدار ماذا؟ من وصل إليه من وصل نصفه، وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، هذا فسرها التفسير، يعني وصل إليه فقط النصف، مو ممن وصل نصف الحلالية الأول والثاني، إذ يقال الأول ممن وصل إليه نصفه، الثاني يقال ممن وصل إليه نصفه، هل هذه الحلالية حتى نفسر التفسير الأول ذكرته، أو أن إشارة إلى نصف دون نصفين؟ بعضهم قال بأن الظاهر من العبارة أن مراده ممن وصل إليه نصفه، أي بلحاظ النصف معين، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين، هذا إشارة إلى شنو؟ إلى فرعين، إلى إشارة إلى نفس الفرع لكن بلحاظ نصفين آخر. ولكن يرد على هذا الاحتمال بأنه لو وصل إليه نصف واحد خرج عن محل البحث، ليس هذا في مخالفة قطعية أصلا، وله مورد للتوهم، الشيخ جالس يجاوب عن مورد للتوهم، شفت المطلب؟ وما هو مورد الإشكال في المورد الرابع، لو انتقل للثالث النصفين، إذا انتقل للثالث النصفين يقول أعلم تفصيلا أن بعض من انتقل إليه ليس من ملك المالك الواقعي، أما لو انتقل له نصف آخر هذا مورد إشكال أصلا، حتى يأتي الشيخ ويجيب عنه. فحمل كلام الشيخ على هذا الاحتمال يتنافى مع محل البحث، وأنه جواب عن موارد التوهم، إذ مورد التوهم لو اجتمع النصفان. ولهذا أنا فسرت العبارة ممن وصل إليه نصف انحلال الأول والثاني، والمشتري هنا أشرت إليه أنه إشارة إلى نفس الفرض، ولكن ما نفترض فرض ثاني، ما نفترض أن هناك طرف ثالث، بل نفس المشتري. ولكن على تفسيري أيضا في مشكلة ثانية، وهي وإن كانت هي مورد البحث، ولكن هل يمكن أن نتصور ورود هذا الجواب في فرض أن من اشترى النصف الآخر هو نفس الطرف المتداعي؟ يعني عندنا متداعيين، أحدهما يعني نفترض الثاني حصل على النص بحكم الحاكم، بقي النصف الأول اشتراه، هل إذا اشترى النصف الآخر صار محلا للبحث؟ ما هو محل البحث؟ محل البحث أنه نقول أيها الثاني، ركزوا في البحث، أيها الثاني يجوز لك التملك واقعا إذا كانت الصحة الظاهرية ثابتة في حق الآخر، والمفروض أنك تتداعى معه وإذا تعداعيت معه تقول تعلم إما أنك المالك أو غير مالك. واقعا إما أنت المالك أو غير المالك. إن كنت تعلم واقعا أنك أنت المالك فهذا نصفك فالشراء صوري. يعني إذا كنت تعلم أنك المالك فالنصف ملكك فالشراء صوري، هذا استنقاذ للمال مو شراء، لأن الشراء فرع الملك. وإن كنت تعلم بأن المال ليس بمالك فتعلم حينئذ بأنه لم يمتلك، أن الصحة هنا صحة واقعية لا صحة ظاهرية، يعني تملك الطرف الأول مو صحة ظاهرية، صحة شنو؟ وواقعية، لأنك تعلم أنه مالك. فكيف تصور البحث حينئذ في المقام؟ هنا ذكروا في محله بحث عندهم في باب القضاء بأن الشخص وإن كان يعلم واقعا أن المال ماله ولكنه إذا حكم الحاكم ينتقل عن ماله ولو ظاهرا، فيصح للآخر أن يتملك العين تملكا ظاهريا، وحينئذ يمكن تصوير البحث بأن يقال نحن نختار الشق الأول وهو أن الطرف الثاني يعلم أنه هو المالك، الطرف الثاني يعلم أنه هو المالك، ولكن بمجرد حكم الحاكم، حكم الحاكم يوجب نقل النصف إلى ملك من حكم له، فينتقل النصف ظاهرا إلى من؟ إلى من؟ إلى الأول. فإذا ملكه ظاهرا صح له أن يتملكه ذاك الثاني وواقعا، فيصح المثال. واضح الفكرة؟ لو أعيد، أعيد في الإعادة إفادة. نقول أنت قلت لا يخلو، إما أن الثاني الذي اشترى النصف الأول إما أنه يعلم بأنه هو المالك أو يعلم أنه ليس هو المالك. إن كان يعلم أنه هو المالك فالنصف نصفه فالشراء صوري أو مو شراء هذا. وإن كان يعلم بأن الملك ليس ملكه فحينئذ الصحة بلحاظ الأول واقعية لا ظاهرية، فيكون أجنبي عن محل البحث. نقول نحن نختار الشق شنو؟ الأول، وأنه الثاني يعلم أن المال ملكه واقعا ولكن علمه بأنه مالك واقعا لا يتنافى مع أن الثاني مالك ظاهرا، أو أن الأول يعني مالك ظاهرا، لأنه ناشئ من حكم؟ حكم الحاكم، وحكم الحاكم يولد حكم شنو؟ ظاهري. فصح أن يقال بأن الأول يملك العين ملكا ظاهريا، فإذا ملكه ظاهريا تستطيع أن تشتري، لأن الصحة الواقعية للشراء وللبيع وللتسلط على العين الصحة الظاهرية بلحاظ الأول، فيصح المثال. ولهذا الأقرب حسب ما أستظهر من العبارة أن الشيخ الأعظم يشير إلى ما شرحناه، وهو أنه هذا ما نحتاج طرف ثالث في المسألة، يمكن تصوير البحث ولو كان ما يوجد طرف ثالث وهو نفس الطرف الثاني يشتري من الأول فيملك النصفين، وحملها على غير ذلك يكون خروج عن محل البحث.
بالنسبة للاحتمال الأول الآن إذا أخذ بس الطرف الثالث وأخذ فقط نصف واحد، نعم، زين أليس عنده علم تفصيلي بأن هذه العين لأحدهما؟
ما يفيد النص لعله هو المالك، ما في مخالفة قطعية، بحثنا في المخالفة لعله هو المالك، فالنصف انتقلت من مالكه. ما تصير مشكلة لو انتقلت النصفين لي فأعلم أنه أحدهما لا يملك النص، أما لو انتقلت من واحد لعله الذي انتقلت إليه هو المالك فحين انتقل لي من ملكه، فلا تحصل مخالفة قطعية. إنما مورد المخالفة القطعية ما لو انتقل النصفين إلى الثالث، أما لو انتقل نصف واحد ما صار مخالفة قطعية، لعله انتقل من مالكي فصار موافقة احتمالية، فنخرج عن محل البحث، بحثنا في المخالفة القطعية وفي المخالفة الاحتمالية. هذا هو التطبيق الثاني للقاعدة. التطبيق الثالث المورد الخامس وهو مسألة الودعي الذي عبر عنها بمسألة الصلح، مع أنها ليست مسألة الصلح ولكن يعني ما لها علاقة بالصلح، وإنما عبر عنها بمسألة الصلح لأن الفقهاء جعلوها في أي كتاب؟ في كتاب الصلح، فقيل مسألة الصلح معروفة مسألة الودعي. ذكرنا بأنه في مسألة الوداع بأنه إذا انتقل للثالث كلا النصفين من الدرهمين من الدرهم فإنه يعلم أنه انتقل له أحد النصفين من غير مالكه. تذكروا المثال محتاج نكرره. يقول الشيخ الأعظم الجواب هو الجواب. نقول الثالث ملكيته الواقعية للعين يكفي فيها الصحة الظاهرية بلحاظ من انتقل منه العين. والمفروض في مسألة التداعي أن الحاكم حكم، وإذا حكم الحاكم تولد حكم ظاهري، فمن فالأول الذي كان يملك الدرهمين انتقل له النصف بحكم الحاكم، فصار عنده درهم ونصف بحكم الحاكم. والثاني الذي كان يملك الدرهم انتقل له النصف بحكم الحاكم فملك النصف بحكم ظاهري، فصح أن يقال بأن كلا الطرفين ماذا اللذين أودع المال عند الودعي المودعين يعني المودع كلاهما حصل على النصف بحكم ظاهري فتملكه ظاهرا. فيأتي الثالث ويقول ملكية الواقعية موضوعها ملك الأول ظاهرا، والأول مالك ظاهرا، فأنا مالك واقعا للنصف، والثاني مالك ظاهرا فأنا مالك واقعا للنصف، فتنحل مشكلة الودعي. فمسألة الودعي تنحل بلحاظ ما ذكرناه، لأن من وصل إليه نصف الدرهم إنما حصل على إنما ملكه من عن طريق ملكية ظاهرية للمنتقل من، فحينئذ تنحل المشكلة. فهذا تطبيق الكلام على أي مسألة؟ المسألة الخامسة. الشيخ خطر الرابعة. فليش خطر الرابعة؟ شوف ارجع استفض المورد الرابع الذي ذكره، المورد الخامس ذكره، خطر المورد السادس كما سيأتي. السادس ما ذكره، ذكر السابع والثامن كما سيأتي. قال وكذا الأخذ من الأخذ يعني الثالث يأخذ من من وصل إليه نصف الدرهم، من وصل نصف الدرهم المودع في مسألة الصول، هي مسألة الودعي وإنما عبرها بالصول لأنها تذكر في كتاب الصول. قال وكذا في مسألتي التحالف. التطبيق كان تطبيق طبقنا على ذات المدر الأخير. التطبيق الأخير مسألتي التحالف وهي المسألة السابعة والثامنة، حيث إنه في المسألة السابعة والثامنة كلا المسألتين فيها تحالف، وكان حاصل المسألة السابعة لو اختلف الطرفان في تعيين الثمن أو تعيين المثمن. والمسألة الثامنة لو اختلف على أن الذي تحقق على الجارية البيع أم الهبة. يقول الشيخ نستطيع أن نحل المشكلة في هاتين الصورتين في الموردين بما ذكرنا هناك. فنقول لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة، أحد الأمثلة، لو اختلف في كون الجارية المعينة 10 دنانير أو 100 درهم، مع أن فإذا هناك اتفاق على المبيع وهي الجارية، وإنما الاختلاف في الثمن أو المثمن. ماذا قال الفقهاء؟ قال الفقهاء في مثل هذا المورد يتحالفان وترد الجارية المثمن إلى البائع، مع أننا نعلم بأن هذه الجارية شنو انتقلت من ملكه إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري، وإنما النزاع في تعيين الثمن وإلا المبيع قد انتقل. فهنا أشكل أنه كيف ترد الجارية إلى المشتري أو إلى البائع مع أن هذا مخالف للعلم التفصيلي. فيقال في المقام بأنه الحكم الظاهري يولد حكما واقعيا، ما دام هنا حكم للحاكم، حيث إنه ببركة التحالف والتداعي الحاكم يحكم، فتكون هناك حكم ظاهري. فإذا ثبت الحكم الظاهري ثبت الحكم الواقعي، فيجوز للشخص أن يطأ الجارية ماذا؟ وطأ ملكين. فلو هذه الجارية قام البائع وباعها على شخص ثالث مثلا، فيقول الثالث: أما دام البائع قد حصل وردت له الجارية بحكم الحاكم فحصل على الجارية بحكم ظاهري، وما دامت انتقلت إليه بحكم ظاهري صار موضوعا لحكم أنا الواقعي في جواز التملك. وإن كان الحكم الظاهري خالف الحكم الواقعي ماكو مانع، لأنه لا مانع من أن يكون الحكم الظاهري مخالف لأي حكم؟ للحكم الواقعي. وكذا أيضا في المسألة الثامنة، الجواب هو الجواب والفكرة هي الفكرة، ولهذا قال وكذا، عبرت وفيا وكذا، وكذا الأخذ من نصف الدرهم، وكذا في مسألتي التحالف، فإن حكم القاضي الظاهري يستوجب ترتيب الآثار الواقعية. هذا تمام الكلام، لكن ما ذكر السادس، فليش خطر المورد السادس؟ ألا يمكن تطبيق الفكرة في المورد السادس ومسألة تعاقب الإقرار على عين واحدة؟ تعاقب الإقرار على عين واحدة، قال أقر أن الدار لزيد، ثم يأتي يقول أقر أن الدار لعمرو، قالوا يغرم، أي تدفع الدار إلى زيد ويغرم القيمة لعمرو. وش الإشكال؟ لو اجتمع القيمة والعين لثالث وباعها ذا بجارية، تذكرون، فانتقلت له الجارية، الفقهاء يقول أن الثمن المنتقل، الثمن الذي انتقل إليه الجارية، يتعامل معها معاملة الملاك، مع أنه يعلم أن بعض المبيع شنو؟ بعض المبيع لم ينتقل. يأتي الجواب، نقول نفس الشيء، نفس الفكرة، نقول هذا الثالث الذي انتقلت له العين وانتقلت له القيمة ملكها عن طريق حكم ظاهري. ليش؟ لأن المقر له الأول ملك العين بالإقرار، والثاني ملك القيمة بالإقرار، والملك بالإقرار يولي شنو؟ ملكية ظاهرية. فكلاهما مالك العين ومالك الغرامة وهي القيمة، ملك الشيء الذي العين أو القيمة بظاهري. فالثالث يقول حيث أن المنتقل إليه ملكه ظاهرا فهذا موضوع لملك الواقعي. فالثالث الذي انتقلت له العين والقيمة يملك واقعا العين والقيمة، فلو باعها بجارية صار البيع في محله لأنه المالك واقعا. فلماذا ما ذكره الشيخ؟ هل نسيانا سهوا؟ لا، عنده نكتة حيث نستطيع أن نطبق هذا الكلام شيخنا في وين؟ في باب الإقرار المتعاقب على عين. واضح الفكرة؟ فتأمل في المطلب. خب، الجواب الثالث الذي يذكره، إذن هذا الجواب الثاني صار كم مورد إليه شيخنا؟ احفظ الموارد، لأن الشيخ ما جاب كل مثال جاوب عليه. إذا تبين من خلال ما عرضناه أن الجواب الثاني يصلح في المورد، اكتبهم، المورد الثالث والمورد الرابع والمورد الخامس والمورد السابع والمورد الثامن. إذا هذا يصلح للمورد الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن. أما الجواب الأول فهو يصلح للمورد الثاني رحمك الله والرابع والخامس والسادس والثالث. فبقى مورد ما جاوبنا عليه، مورد الأول، ولا كل الموارد جاوبنا عليه الحمد لله، بقى مورد واحد وهو أي مورد؟ مورد الأول. أما الجواب الثالث فهو لهذا الشيخ يركز الآن على أي مورد؟ مورد الأول. يقول الشيخ الأعظم بأنه إذا لم تنفع الأجوبة المتقدمة فلا بد أن نلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم تفضي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. وبهذا الجواب يشير إلى المورد الأول. ركزوا في المورد الأول: إذا اختلفت الأمة على قولين فقالوا نرجع إلى شنو؟ نرجع إلى الأصل. نحن تمسكنا في هذا المورد بإطلاق كلامهم، فقلنا إطلاق قولهم نرجع إلى الأصل أنه نرجع إلى الأصل وإن كان مخالفاً لكلا القولين. تذكرون المطلب؟ نقول هذا المورد مبني على التمسك بالإطلاق، ولا نسلم الإطلاق أصلاً كلامهم، لا نسلم بوجود إطلاق في كلامهم، لأن نفس هؤلاء الذين ذكروا هذا المطلب قالوا لا يجوز مخالفة القاطع التفصيلي. فبلحاظ أنهم يقررون عدم إمكان المخالفة التفصيلية يكون كلامهم مقيد ولا إطلاق له، فلا نحرز انعقاد الإطلاق بكلامهم لكي يأتي الإشكال، بل مرادهم يا شيخنا إذا اختلفت الأمة على قولين يرجع إلى الأصل ما لم يفضي إلى مخالفة قطعية. كما لو فرضنا أن بعضهم قال بوجوب الجمعة وبعضهم قال بحرمة الجمعة، ويوجد عندنا أصل وهو استصحاب بقاء الوجوب، فلو تساقط كلا القولين ورجعنا إلى الأصل لا نحرز المخالفة القطعية. فإذا لابد أن نقيد كلامهم إطلاق كلامهم، يعني نقيد التعبير مسامح، يعني من أول الأمر لا نحرز انعقاد الإطلاق في الحقيقة. إذن ماذا تقول عن كلام الشيخ الطوسي؟ حيث إن الشيخ الطوسي قال ظاهر كلامه التخيير الواقعي، وما أجبت عن التخيير الواقعي، ولهذا فرقنا بين كلام الشيخ الطوسي تذكرون وبين كلام الأعلام. قلنا أن ظاهر كلام الشيخ الطوسي أنه مطلقان تحصل مخالفة لأنه قال بالتخيير الواقعي. الجواب على ذلك بأن يقال تارة عندنا مخالفة التزامية وتارة عندنا مخالفة عملية، فإذا دار الأمر بين وجوب الجمعة أو حرمة الجمعة على مستوى الالتزام قد تحصل مخالفة. ماذا نقول بالتخيير؟ ونعلم أن التخيير مو الحكم الواقعي لأن إما الوجوب أو الحرمة، لكن على مستوى العمل مش بيسوي المكلف، إما فاعل وإما تارك، فلن يقع في مخالفة في مقام العمل وإن حصلت المخالفة في مقام الالتزام. وسيأتي عن قريب أن الموافقة الالتزامية غير واجبة، المهم هي المخالفة والموافقة العملية لا الالتزامية، والمخالفة العملية لا تحصل بنا على نظر الشيخ لأنه التخيير واقعي، إما الأول وإما الثاني يختار في مقام العمل، مقتضى التخيير الواقعي إما أن يختار الأول أو يختار الثاني، ففي النتيجة في مقام العمل سيتوافق مع أحد القولين، في مقام العمل سيتوافق مع أحد القولين، فلن تحصل مخالفة شنو؟ مخالفة عملية، وإنما المخالفة التزامية، والمخالفة الالتزامية هي محل البحث، محل البحث المخالفة العملية. هذا تمام الكلام في أي جواب؟ في الجواب الثالث. الشيخ ذكر أجوبة أخرى ولكن ما عنونها، انتهى الكلام في الجواب الثالث. ولهذا قال الثالث: أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفضي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. هذا جواب. الآن شرح جواب جديد، المفروض هي جواب كان جواب كم يصير رابع بلي والمنع والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا كمسألة اختلاف الأمة على قولين. هذا انتهى الجواب. قوله وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاص شرعي، هذا جواب جديد واضح؟ ما لا علاقة بالجواب الذي ذكره نلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما لم إذا يفضي كذا كذا، واضح؟ هذا جواب حقيقة جواب جديد. الجواب الجديد وهو الجواب الرابع أن يقال نستطيع أن نخرج بعض الموارد عن طريق التقاص القهري الشرعي. بيان ذلك تارة تكون التقاص من المالك ويتصدى للمقاص المالك للشارع، وهذا تقاص اختياري منوط بالمالك وباختيار المالك، كما لو كنت أعلم أن الظالم حبس عني العين ولا يريد إعطاء العين، فمن باب المقاصة الشخصية أستطيع أن أذهب إلى دكانه وأخذ مقدار ما يساوي عيني من باب المقاصة الشخصية. أروح الدكان ما أقول له، حتى إذا ما في كاميرات أمشي بس لتورط، أروح الدكان وتأخذ بمقدار شنو، بمقدار ما اقتص منك. أو أن هذا البائع المالك للدكان لا يعطيني حقي، يقول لا ما دفعت فلوس، أنا دافع فلوس، فمن باب المقاصة الشخصية يمكنني أن أخذ بمقدار ماذا؟ بمقدار ما؟ مقدار المالك المال الذي أخذه. هذا يسمى تقاص اختياري مالكي ما لنا علاقة بالبحث. وعندنا مقاصة شرعية قهرية، الشارع قهر يسوي المقاصة، رضيت أو رضيت، واضح؟ أبيت أم شئت أم أبيت، قل لا ما أريد مقصة، أريد ملكي، بملك علاقة ملكك، مالك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى الذي له الولاية عليك، أجرى بولايته المعاملة على العين وقال العين انتقلت قهرا منك إلى ذاك وأنت انتقلت لك عين أخرى، يقول أنا ما راضي أريد ملكي، يقول ما أنت مو ملك، أنت ملكك ملكية طولية في ملك الله سبحانه وتعالى، والله هو المالك الحقيقي. يقول الشيخ الأعظم نستطيع أن نخرج بعض الموارد المذكورة من باب المقاصة الشرعية القهرية. في وين؟ قال في مسألتي التحالف. في مسألتي التحالف التفتوا نقطة لطيفة الشيخ الأعظم، عقلية لطيفة، يقول نحن نعلم بأن الجارية انتقلت من ملك البائع إلى ملك المشتري، وإنما التردد في الثمن، هل 10 دنانير أو 100 درهم؟ فالبائع المسكين المستكين يقول الجارية قد انتقلت، وقد انتقلت بحسب اعتقادي 10 دنانير، وذاك يريد أن يعطيني كم؟ 100 درهم. فنحن نعلم بأن الجارية قد انتقلت من ملك المشتري البائع ودخلت في ملك المشتري، وأن ثمنا ما، ثمن ما، هذا ثمن الماء إما 100 أو 10 قد انتقل إلى ملك من؟ إلى ملك البائع. وحيث أن هناك تداعي بين الطرفين فيأتي الشارع يقول أنا الشارع أحكم بالمقاصة بين الطرفين، مقاصة قهرية. أنت أيها، ركزوا، أنت أيها البائع خذ ملك المشتري وهو الجارية، مجرد انتقلت إليه خذ ملكه وهي الجارية، وأيها المشتري ألم الثمن قد انتقل إلى ملك البائع خذ الثمن. فالشارع حكم من باب المقاصة أن يأخذ كل من الطرفين ملك الآخر، تفهم مطلب؟ فقال أيها البائع أنت قد انتقلت منك الجارية، لكن من باب المقاصة أنا القهرية الشرعية خذ ملك الآخر. البائع يقول لا أنا أريد الثمن ما أريد الجارية، أو ذاك يقول لا أنا أريد شنو، أنا أريد الجارية ما أريد الثمن. نقول هذه مقاصة شرعية قهرية، كل منهما يأخذ ملك الآخر بإزاء لأجل التداعي والتخالف بين الطرفين. اتفقوا ترى، إذا ما تتفقون وش أسوي أنا؟ أدخل بولايتي وسلطنتي على المالك وأعمل المقاصة القهرية. كذلك أيضا في المسألة الثامنة الأخيرة، نحن نعلم بأن الجارية قد انتقلت من ملك المالك إما بهبية أو بيع، صحيح؟ ولكن هناك شنو؟ هناك تداعي بين الطرفين. مقتضى التداعي ماذا يقول الشرع؟ أيها المالك، أنت وإن كانت انتقلت لك، انتقلت منك العين وهي الجارية إلى الطرف الآخر بهبة أو بيعين، ولكن الآخر حيث أنه يدعي بأنها هبة وأنت تدعي بأنها بيع، ولعل هناك بيع أنت تخسر، ما أسوي أنا؟ أدخل لكي يحل المشكلة؟ أقول من باب المقاصة القهرية ماذا أفعل؟ أيها المالك للجارية خذ ملك الغير، وأيها الآخر لا يجب عليك ماذا؟ لا يجب عليك دفع شيئا. هذه مقاصة، مقاصة شنو؟ قهرية. ولهذا جواب آخر ما له علاقة بأنه جواب السابق، وكذا وحمل أن يلتزم بتقييد، ويلتزم بحمل، حمل معطوف على تقييد، ويلتزم بحمل أخذ المبيع أو الثمن، ماكو فرق، واضح بالمثال، أو الثمن في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن. هنا قال مثلا يقول الثمن، إذا تعكس ثمن الصر موت مثمن أو انفساخ، هذا جواب آخر يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.